بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع في هذه الليلة بإذن الله تعالى في إقراء وقراءة وشرح وكذلك التعليق على كتب ورسائل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسيكون الشأن فيها كالشأن في كتب أئمة الدعوة، بمعنى أننا نختار كتابا من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونقرأه على الطريقة التي مرت معنا، فيما يحتاج إلى شرح يشرح ويبين، وفيما يحتاج إلى التعليق يعلق عليه، لأن كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى هي مشروحة في ذاتها وليست كلها تعتبر متونا، فتعامل معاملة المتون من حيث الوقوف مع كل كلمة منطوقا ومفهوما، وإنما يشرح رحمه الله تعالى مسائل متعددة، بل قد يؤلف كتابا كاملا فيه في مسألة، حينئذ يكون قد وفى بذكر الأدلة والأقوال ونحو ذلك، وإنما وظيفة المعلق أن يزيل الاشتباه الذي قد يقع و أن يوافق المصنف أو الشارح فيما أصاب فيه، أو أن يبين أن القول في خلاف ما ذهب إليه، أو يبين وجه الاستدلال في القول الذي رجحه ابن تيمية وغيره، لأن هذا في الغالب لا يذكره أهل العلم، لا يذكره العلم فيما يتعلق بوجه دلالة النص على الحكم الشرعي. وجوه الاستدلال هذه هي التي عدم الوقوف معها أضعف كثيرا من طلبة العلم، ومعلوم أن كتب ابن تيمية رحمه تعالى تعتبر مدرسة، لأن الرجل يعتبر جامعا متفننا، كتب فيه في جميع العلوم، كتب فيه جميع العلوم، إن لم يصنف في علم معين لكنه لابد أن يمر عليه بذكر بعض المسائل المتعلقة به، فتجد كتابا في تفسير مثلا أو في الرد على مبتدعة في باب الصفات وغيرها، ويذكر قواعد متعلقة به باللغة، وقواعد متعلقة بالتفسير، وقواعد متعلقة بالفقه، وقواعد متعلقة بأصول الفقه إلى آخره، فهو مدرسة. والقائل لكلام تيمية رحمه الله تعالى يحتاج أن يكون في مستوى كلامه أو قريبا منه، لا في مستوى ابن تيمية وإنما في مستوى كلامه أو قريبا منه، فرق بين الأمرين، بمعنى أنه يكون على قدر مستوعب لأصول العلوم كلها نقليها ومع معقولها، لأنه رحمه الله تعالى قد يعرج على بعض المسائل العقلية، لابد أن يكون عنده شيء من علوم العقلية كالمنطق والفلسفة ونحو ذلك، فالنظر في كلامه رحمه الله تعالى يحتاج إلى تمعن، لا سيما في بعض المسائل التي قد يقع فيها إشكال لطلبة العلم. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، لأنه يعتبر كتابا في قواعد التوحيد. ابن تيمية رحمه الله تعالى أفرد بعض التوحيد بكتب معينة، وإن كان أكثر ما ألف فيه ما يتعلق بالصفات، لأنه كان مجادلا مناظرا عن مذهب السلف رحمه الله تعالى، فكثيرا من كتبه لا سيما كتب الردود متعلقة بباب الأسماء والصفات، وأما ما يتعلق بالتوحيد فهو فيه من الردود كالرد على البكري والرد على الأخنائي، وكذلك القاعدة جليلة في بعض في آخرها سؤال وجواب، وكذلك الفرقان، وكذلك العبودية ونحوها من الكتب التي هي متمحضة في توحيد العبادة. ويوجد له كلام كثير رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسائل توحيد العبادة، لكنه مبثوث، بمعنى أنه لا يكون مصنفا على جهة التصنيف والتأليف. وظيفتنا إن شاء الله تعالى أن نضم بعض هذه الكلمات التي ذكرها في متفرقات كتبه إلى الموضع الذي قد نحتاجه، لأن كلامه قد يكون فيه إجمال فيحتاج إلى تفصيل، فإذا فصل في موضع من أجل أن نجمع، لأن هذه سلسلة، بدلا من أن نبدأ في الفتاوى مثلا قد لا نحتاج بعض التكرار الذي قد نقع، لكن إذا قرأنا مثلا هذا الكتاب ثم فتاوى أخرى تتعلق بالمبحث نفسه التوسل والوسيلة، فإذن يحسن أن نذكر المبحث كله، إما فصلا إما بعض الكتب التي عرج عليه رحمه الله تعالى كالاقتضاء ونحوه، حينئذ نضم هذا مع ذاك فيكون شرحا، فنشرح كلامه رحمه الله تعالى بكلامه، نشرح كلامه بكلامه، وهذا من حسن الشرح والنظر. نقدم مقدمة فيما يتعلق بترجمة ابن تيمية رحمه تعالى مختصرة مقتضبة، والكلام في ترجمة ابن تيمية رحمه تعالى يحتاج إلى دروس، لأنه كما ذكرت يعتبر صاحب منهج، والمناهج تختلف فيما يتعلق بمذهب السلف من حيث الاعتقاد ومن حيث الاستدلال ومن حيث كذلك المناظرة والمجادلة عن مذهب السلف، ومن حيث ما يتعلق به رحمه الله تعالى من حيث العلوم ومنهجه في كل علم إلى آخره. لكن نذكر شيئا مما درج عليه العلم، ونكتفي ببعض النقول من العقود الدرية لابن عبد الهادي. فنقول: قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي الحنبلي، وهو من تلاميذه رحمه الله تعالى، توفي سنة 744 في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. قال: هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام وعلامة الزمان، ترجمان القرآن، علم الزهاد، أوحد العباد وقامع المبتدعين، وآخر المجتهدين، ولك أن تقول أوحد العباد وقامع المبتدعين وآخر المجتهدين، تقي الدين، هذا لقب له رحمه الله تعالى أبو العباس، وهذه كنيته، أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم، وأبوه عالم وعلامة وإمام، وكذلك جده عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني. الحراني نزيل دمشق، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، لم يسبق إلى مثلها، يعني تحريرا وليس فيه في الجمع، وإلا من طرائق أهل العلم في التصنيف أن يجمع الموجود، وهذا له أصحابه لا سيما المتأخرين، فإنما تصانيف ومتأليف تكون فيه في الجمع، بمعنى يذكر الحديث ويذكر جميع ما شرح به، أو يذكر المسألة وجميع ما قيل فيها مع الأدلة، لكن عند الترجيح بمعنى النظر والموازنة بين الأقوال هنا يأتي العلم، ليس في الجمع. العلم ليس جمعا، وإن كان الجمع يعتبر من مهمات العلم، بمعنى أنه يطلع على الخلاف، بل هو شرط في الاجتهاد، لن يصح له اجتهاد إلا بالوقوف على الخلاف. لكن حقيقة العلم وإدراك العلم وفهم العلم وغوص العالم مع القواعد إنما يكون عند الترجيح، والملكات إنما تكون في ذلك. فالجمع هذا لا إشكال فيه، وإنما النظر في تقديم بعض الأقوال على بعض، لأنه قد يجمع ولا يفهم القول على وجهه، قد يجمع ولا يفهم القول على وجهه، وقد ينقل بعض القواعد ولا يكون مدركا لها تمام الإدراك، وإنما ينظر في القاعدة باعتبار النظر أصحابها، يعني الفن الذي قعدوا لهذه القاعدة. قال: صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. قيل يعني في سبب تسمية تيمية بن تيمية، قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء، اسم مدينة وقرية في الشمال هنا، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، سماها بماذا؟ بهذا الاسم، فلقب بذلك. قال ابن النجار قولا آخر: ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، أمه تسمى تيمية، هو ابن تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. إذا قولان: إما نسبة إلى المدينة والقرية تيمية وتيماء، وإما إلى أمه. قال: ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم الاثنين عاشر، وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 61 و600، وسافر والداه به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكان العدو يلحقهم، ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا، وقدموا دمشق في أثناء السنة 67 و600. ثم عدد السماعات التي له رحمه الله تعالى أول ما وصل مكانه. قال: وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير. يعنون بالسماع ماذا؟ ها ماذا يعنون بالسماع؟ قراءة فقط، بمعنى أنه يحضر مجلسا يقرأ فيه المسند من أجل اتصال السند، هذا الذي يعنون به بالسماع، لذلك قد تنهى في أوقات يسيرة. قال: وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبوي حتى فهم في النحو، فهم في ابن. هذه مدرسة، هذه مدرسة سماعات وقراءة للفقه على أهله وقراءة العربية ثم التمعن والإمعان في أكبر كتب النحو لا سيما القديمة كتاب سيبويه، ثم بعد ذلك ولج فيه في التفسير. قال: حتى فهم في النحو، ولذلك خطأ سيبويه في أكثر من 80 موضعا، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. ما الذي بقي وراء غير ذلك؟ إذا أحكم التفسير وأحكم الفقه وقواعد الأصول نحو ذلك، قال وغير ذلك، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، يعني ما بلغ العشرين، ما بلغ العشرين، انتهى من كتاب سيبويه وانتقد سيبويه وهو لم يصل إلى العشرين، والآن من يصل إلى العشرين ولم يقرأ الأجرمية أصلا. قال: فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. إذن تأخذ من هذا ماذا؟ أولا منهج المتقدمين، والمتأخرون الذين ساروا على منهج المتقدمين كانوا يجمعون بين ماذا؟ بين المآكل والمشارب، كانوا يجمعون بين قراء القرآن وقراء العربية والتفسير والفقه وأصول الفقه وغير ذلك. إذن جمع بين العلوم، ولذلك أنتج ماذا؟ من مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكون على تأصيل علمي في محله، يفهم كلام العلم على وجهه. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: نشأ يعني شيخ تقي الدين رحمه الله في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، يعني جمع بين الأمرين، لأنه كما تقرر مرارا أن العلم من هداية التوفيق، فلابد أن يكون وطالب العلم قد جهز وهيأ نفسه من أجل أن يتلقى تلك الهبات. قال: وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار علماء، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، يعني قبل 20، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم. وقال الإمام الحافظ الفقيه الأديب بن سيد الناس فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المصري الشافعي، وهو يتحدث عن المزي، قال: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام لتيمية، فألفيته ممن أدرك من الحلوم حظا، فألفيته أي وجدته ممن أدرك وحصل من العلوم حظا ونصيبا، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، كاد يعني قرب أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه، يعني بلغ الغاية في العلم. وقال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه، تيمية رحمه الله تعالى. وقال كمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه قبل ذلك، يعني المالكي يستفتي ابن تيمية والشافعي كذلك والحنفي. ولا يعرف أنه ناظر أحدا فقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليهم، وكانت له اليد الطول في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين إلى أن قال: واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: قلت ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم، ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير، حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد، مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله، وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله، وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير. وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، يعني لابد من الجمع بين أمرين، رفيقا مع أهل السنة وشديدا على أهل البدعة. وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، وكان بحرا لا تكدره الدلاء وحبرا يقتدي به الأخيار الألباء، ضنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. توفي سحر ليلة الاثنين في 20 ذي القعدة سنة 28 و700 عن 67 سنة. هذا طرف من كلام العلم في ابن تيمية رحمه تعالى، ترى أنه جمع بين العلوم وجمع كذلك بين الأخلاق أعمال القلوب وغيرها. ومؤلفات الإمام ابن تيمية ورسائله كثيرة جدا، قيل أكثر من 300 مجلد، قيل قال الذهبي إنه وجدها أكثر من 1000 مصنف، 1000 مصنف. قال البزار: وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد. حتى ابن القيم رحمه تعالى نفى أن أحدا يستطيع، حتى هو أنه يستطيع أن يجمع ما كتبه ابن تيمية رحمه تعالى، وذلك لأنهم كانوا يعدون الورقة والورقتين عدولا من الرسائل، حينئذ يعجز أحد عن عده، لأنه قد يكتب جوابا في 2 أو 3 صفحات ويعد رسالة ثم يذهب. هذه الصورة حينئذ لا يمكن عده. أما الكتب الكبار فيمكن عدها، يعني المشهورات التي كتبها رحمه تعالى سيما من الردود هذه محفوظة وهي عمد كلام التيمية رحمه تعالى مذهبه فيها، وأما الرسائل الصغيرة فهي التي فقدت أو كثير منها. قال: أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، أو هي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكره، لا يمكن، يعني تذكر على جهة الإجمال. وذكر ابن عبد الهادي في العقود أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها، وهذا أدق من كلام السابقين. لماذا؟ لأنه علق الحكم بالأجوبة، أجوبة الشيخ يشق عدها أو البحث عنها. قال: أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها ويعسر حصرها واستقصاؤها لكثرة مكتوبه وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه يكتب من حفظه من غير نقل، فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة، يعني في أي مكان لا يحتاج إلى مكتب، يقصد لا يحتاج إلى أن يكون بين كتبه، في أي مكان كتب كتابا وألف رسالة رحمه الله. ويسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، يعني يسأل مسألة يقول: كتبت في هذا، أين هو؟ لا يدري رحمه الله. قال: فيقول: قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل. فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه. من عجزهم يعني لا يجتهدون، يترك فيذهب ولا يعرف اسمه، فيذهب ولا يعرف اسمه هو، فضلا عن كتاب نفسه. فلهذه الأسباب، يقول ابن عبد الهادي، فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه. وما كفى هذا، ليس هذا بكاف، يعني ثم أمر آخر، إلا أنه لما حبس تفرق أتباعه يعني طلابه، وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه الشاعرة. ذهب كل أحد بما عنده وأخفاه دسه، ولم يظهر كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد، فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. فبدون هذا، يعني أقل من هذا، تتمزق الكتب والتصانيف تذهب. إذن أصحابه يعني طلابه لم يتمكنوا بعد سجنه رحمه الله تعالى من أن ينشروا الكتب، وإنما كان ذلك بعد وفاته. ولذلك قيل ابن تيمية رحمه تعالى: علمه لم ينتشر في حياته، وإنما انتشر بعد وفاته لوجود كتب رحمه الله تعالى. وإلا كان يخشى، لا أحد يستطيع أن يبرز كتاب يقول هذا ابن تيمية، أو أن يظهر أنه من أتباع ابن تيمية، إلا القلة. قال: فبدون هذا تتمزق الكتب التصانيف. فلولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه، أعيان يعني الكبار مشهورات، وتصانيفه، لما أمكن أحد أن يجمعها. وبين رحمه الله تعالى أن ابن تيمية كتب قواعد كثيرة في فنون من العلم، في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فليرجع إلى المصدر ذاته. وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطول ويطول، كما عرفنا أن النظر هنا باعتبار ما جمع وباعتبار كيفية النظر. وأحسن ما يكون في دراسة علم ابن تيمية رحمه الله تعالى هو القراءة الفعلية لكتبه، وإلا ما الفائدة أن يقال ألف ومنهجه في كتاب كذا ومنهجه في كتاب كذا، ثم لا تقرأ الكتب، وإنما أن تكون معلومات عامة في الذهن، وإنما نأخذ منهجه رحمه الله تعالى من سائر كتبه. ونقدم إن شاء الله تعالى الكتب المنهجية التي قد يعنون لها في كثير من التراجم به بالقواعد، قاعدة جليلة في كذا وكذا إلى آخره. عنوان الكتاب الذي نستفتح به هذه السلسلة، موضوع الكتاب وما يتعلق به، المشهور كما ذكر المحقق هنا أنه وجد على مخطوطات الاسم المشهور: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قواعد البيت أساسه، قواعد جمع قاعدة بمعنى الأساس، والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وجليلة أي عظيمة، والجلالة عظم القدر، قاعدة جليلة عظيمة، هكذا وصفها رحمه الله تعالى. وابن عبد الهادي لما ذكر الكتب المصنفات في العقود ذكر رحمه الله تعالى، قال: وقاعدة فيما تتعلق بالوسيلة، جاء بالمعنى مفصلا لبعض ما ذكر ابن تيمية فيما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، مع أنه ذكر المحتوى، قال: قاعدة فيما تتعلق بالوسيلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقوقه الواجبة على أمته في كل زمان ومكان، وبيان خصائصه التي امتاز بها على جميع العالمين، وبيان فضل أمته على جميع الأمم. هذا ليس بعنوان، إنما هذا شرح للعنوان، وإنما أراد به ما يتعلق به هذا اللفظ من حيث المدلول. ولا بأس لا سيما إذا كان كلام التيمية رحمه تعالى إنما هو سؤال وجواب، ألا يعتنى به بذكر اسم له كما جرت العادة في كتب أمة الدعوة، ونعلم نهج ومنهج ابن تيمية رحمه تعالى عدم العناية به بالأسماء. ونحن لن نعتني إن شاء الله تعالى ماذا في تحقيق الأسماء، ما الصواب في كذا إلى آخره، هذا يحتاج إلى وقت، والوقت لا يتسع. ومما يتعلق بالكتاب، قال تيمية رحمه تعالى في صفحة 304، والكتاب المحقق بين يديكم هذا مرقم على جهة فقرات، قال وهو موجود فيه الفتاوى، القاعدة الجليلة توسل الوسيلة موجود فيه الفتاوى، الجزء الأول صفحة 142 كذا 142. قال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 312 هذا في التوسل الوسيل نفسه، وفي النسخة المحققة 304 قال ماذا؟ قال وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، يعني ما موضوع كما يقال ما موضوع هذا الكتاب، قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة باختصار أنه قواعد، أنه قواعد فيه بالتوحيد وتحقيق التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، كل هذه الثلاث سيتعرض لها المصنف رحمه تعالى على جهة التفصيل. قال وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، هذا في خاتمة، من جملتها أو قبل الخاتمة، قبل الخاتمة، من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، يعني القضاة ونحوهم، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب، لا يحسن إيراد شيء من فصوله ها هنا لإفراد الكلام في هذا الموضع، هذا الشاهد لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، يعني له مؤلف آخر فيما يتعلق بحكم الحكام لم يرد أن يأتي بفصول منه ويضعه في هذا الكتاب لأجل ماذا؟ لأجل أن يتمحض الكتاب قاعدة جليلة وتوسل وسيلة فيما يتعلق بإفراد التوحيد، بمعنى أنه لتحقيق التوحيد. قال وسيأتي إراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر المهم، وبالله التوفيق، هكذا قال وبالله التوفيق، وكأنه رحمه الله تعالى قد أنهى الكتاب ثم رأى أن يلحق به رسالة أخرى مصدر به بسؤال وجوابه، بسؤال وجوابه، ولذلك هذا الكتاب قاعدة جليلة مركب في أصل، هو كتاب واحد، لأن المصنف هو وشأنه له أن يأخذ فصولا من كتاب آخر فيضعه فيه في هذا الكتاب، فلما انتهى قال بالله التوفيق، ثم قال وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل، وكنت وأنا بالديار المصرية، حينئذ كتب الكتاب الجزء الأول ماذا؟ ديار الشامية، يعني كتبه فيه في الشام، وهذا الكتاب أو السؤال والجواب الذي ألحقه به أصل الكتاب في الديار المصرية، جمع بين الأمرين. قال وكنت وأنا بالديار المصرية، إذن لم يكن وقت كتابة القاعدة الجليلة لم يكن في ماذا؟ في الديار المصرية، وإنما كان فيه في الشام، وهذا يدل على أن المصنف رحمه تعالى يعتبر هذا الكتاب من الكتب المتأخرة في حياته، من الكتب المتأخرة فيه. قال في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة، مزيد الفائدة. إذن هذا الكتاب يعتبر مركبا، لكنه يكون ماذا؟ يكون كتابا واحدا، فلا يقال بأن هذا إلحاق بالقاعدة، لا، بل هو منه. لماذا؟ لأن كل مصنف هو ماذا؟ هو حر أن يأتي به بعض الفصول من كتاب فيضعها في كتاب آخر، وله أن يؤلف مؤلفات ويأتي ويجمع بعض الفصول من هنا وهناك ويجعلها في مؤلف واحد، له ذلك أو لا؟ له ذلك. حينئذ لا يتأتى ما يقول بعض الناس ماذا؟ أن هذا كتاب وفيه إلحاق ليس من الكتاب، لا، بل هو من الكتاب، بدليل أن الذي ألحق هو ابن تيمية رحمه تعالى، حينئذ جعله، وله أن يحذف من أوله وله أن يبقي أوله. قال رحمه الله تعالى فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد، إذن هذا الكتاب كله في ماذا؟ في توحيد العبادة. فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو، ثلاثة أشياء: تقرير التوحيد، قواعد في التوحيد، ثانيا حسم مادة الشرك يعني الوسائل التي قد تفضي إلى الشرك، والتوسل البدعي هذا وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، والغلو لأنه سبب للتوسل. كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها فإن ذلك نور على نور والله المستعان، يعني تكرار ما سيأتي في الإلحاق كثير منه مكرر، لكن في التكرار ماذا؟ زيادة إيضاح، في التكرار زيادة إيضاح. قال وصورة السؤال المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين، وصورة الجواب الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الكتاب، إلى نهاية الكتاب، صفحة 370، واستغرق الجواب 66 صفحة، 66 صفحة، يعني هذا يعتبر ملحقا وهو جزء لا يتجزأ من الكتاب، والقول بأنه ملحق بالقاعدة الجليلة هذا قول فاسد. أداه ماذا؟ هذا الكلام لتيمية رحمه تعالى أنه ألحق، فأنه لم يكن من صنع المصنف رحمه تعالى. لو كان من صنع طلابه قلنا نعم، انتهى الكتاب عند قوله وبالله التوفيق ثم ألحق ابن القيم أو غير من طلبته هذا الجزء الذي الأصل ليس من الكتاب. فموضوع كتاب التوسل والوسيلة كما قال رحمه الله تعالى فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها وضحت عباراتها فإن ذلك نور على نور. ومن الكلام السابق أن ابن تيمية ألف الرسالة في الشام، هذا أولا، وأنه بعد عام 1700، وابن تيمية توفي في سنة 28 و700، إذن يعتبر الكتاب متأخرا يعني من النواسخ لما سبق رحمه الله تعالى. هو قد بدأ الكتابة قبل 20، ولا شك أن كل أحد بشره ابن تيمية ليس بالمعصوم، قد يقع في كلامه في أوائل كتبه ما يحتاج إلى تحرير أو يكون فيه شيء من الاشتباه، أو يكون شيء من الاشتباه. حينئذ معرفة المتقدم والمتأخر من كتبه تعين على ذلك، ولا سيما يتعلق بقاعدة جليلة وكذلك الفرقان، هو يعتبر من كتب المتأخرة. قال رحمه الله تعالى فيما سبق قوله لإفراد الكلام في هذا الموضع يعني كتاب التوسل على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وقال في خاتمة ملحق هذا الكتاب في صفحة 370 آخر الكتاب آخر كلمة قال فهذا آخر السؤال والجواب الذي أحببت إراده هنا بألفاظه لما اشتمل عليه من المقاصد المهمة والقواعد النافعة في هذا الباب مع الاختصار. فإن التوحيد هو سر القرآن، إذن تأليفه والتوسل وسيلة له علاقة به بالتوحيد، بل هو من صميم التوحيد. حينئذ الكتاب وهذا يعتبر من دراسة علم التوحيد والمراد به توحيد العبادة. قال رحمه تعالى فإن التوحيد هو سر القرآن ولب الإيمان، وتنويع العبارة بوجوه الدلالات من أهم الأمور رحمه الله تعالى، يعني كلما كرر المسألة بوجوه الدلالات فهو أنفع للناظر والمتأمل، وأنفعها للعباد في مصالح المعاش والمعاد. فالكتاب حينئذ وضع قواعد لتقرير التوحيد ولحسم مادة الشرك وكذلك الغلو، سواء كان غلوا باعتقاد أو بقول أو بعمل. فخلاصة ما في هذا الكتاب بسط الكلام في ثلاث مسائل: المسألة الأولى التوسل وأنواعه، مسألة الثانية الشفاعة وأنواعها، مسألة الثالثة الدعاء بأنواعه. ثلاث مسائل سيتعرض لها المصنف رحمه تعالى على جهة التفصيل: توسل وأنواعه، والشفاعة وأنواعها، وثالثا الدعاء بأنواعه، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، والتفريق إنما يكون بعرض ذلك على الكتاب والسنة. يعني لابد من ذكر الأدلة الشرعية كما ستراه وتقف عليه به بنفسك. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. تيمية رحمه تعالى يجري في أكثر كتبه إن لم يكن كلها يفتتح به خطبة الحاجة، هذه تسمى خطبة الحاجة، حينئذ لابد من النظر في كلام رحمه تعالى وما يتعلق به. فهذه تسمى خطبة الحاجة، وهي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشرع بين يدي كل حاجة، أخرجها الإمام مسلم في صحيحه وكذلك الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه، وأفردها الشيخ الألباني برسالة جمع الأحاديث الواردة فيها مع الخلاف والنظر في الروايات، وسماها خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه. ابن تيمية رحمه تعالى عقد فصلا فيما يتعلق ببيان مزايا وجوامع الكلم التي وردت في هذه الخطبة، وهذا الفصل موجود في الجزء 18 من الفتاوى صفحة 285، الجزء 8 صفحة 285، ونريده كما هو لأنه مناسب في هذا المقام، لأن نحتاج في المستقبل إن شاء الله تعالى النظر في هذه المقدمات. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأذكار الثلاثة التي اشتملت عليها خطبة ابن مسعود وغيره عن الرواة وهي الحمد لله نستعينه ونستغفره. الحمد لله هذا أولا، ثانيا نستعينه، وثالثا نستغفره. هي التي يروى عن الشيخ عبد القادر ثم أبي الحسن الشاذلي أنها جوامع الكلم النافع، يروى عن هؤلاء أنها جوامع الكلم النافع، وهي الحمد لله وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أراد أن يبين ذلك فقال: وذلك أن العبد بين أمرين، العبد بين أمرين، أمر يفعله الله به، أمر يفعله الله به فهو مفعول، والثاني أمر يفعله العبد بذاته، صحيح؟ إما أن يفعل الله تعالى به وإما أن يفعل هو. قال: وذلك أن العبد بين أمرين، أمر يفعله الله به فهي نعم الله التي تنزل عليه فتحتاج إلى ماذا؟ إلى الشكر، فتحتاج إلى الشكر. إذن أمر يفعله الله تعالى بالعبد وهي النعم فتحتاج إلى شكر، وأمر يفعله هو أي العبد. حينئذ يأتي التفصيل: إما خير وإما شر، إما خير وإما شر، والخير يحتاج إلى الاستعانة والشر يحتاج إلى الاستغفار. الحمد لله نحمده ونستعين، إذن وفي رواية نستغفره، وفي رواية نستهديه. حينئذ إذا فعل الخير فيحتاج إلى الاستعانة، وإذا فعل الشر يحتاج إلى الاستغفار. وأمر يفعله له هو العبد، وأمر يفعله هو أي العبد، إما خير وإما شر. فالخير يفتقر إلى معونة الله له فيحتاج إلى الاستعانة، والشر يفتقر إلى الاستغفار ليمحو أثره. وجاء في حديث ضماد الأزدي رواية أخرى يعني: الحمد لله نحمده ونستعينه فقط، يعني ليس فيه الحمد لله نحمده ونستعين، ليس فيه نستغفره، وفيه تكرار الحمد، تكرار الحمد. وجاء في حديث ضماد الأزدي: الحمد لله نحمده ونستعينه فقط، وهذا موافق لفاتحة الكتاب، موافق لفاتحة الكتاب، حيث قسمت نصفين، نصفا للرب ونصفا للعبد، فنصف الرب مفتتح بالحمد لله، ونصف العبد مفتتح بالاستعانة به، إياك نعبد إياك نستعين. فقال: نحمده ونستعينه، إذن نحمده لله ونستعينه للعبد. وقد يقرن بين الحمد والاستغفار كما في الأثر الذي رواه أحمد في الزهد أن رجلا كان على عهد الحسن فقيل له: تلقينا هذه الخطبة عن الوالد عن والده كما يقولها كثير من الناس: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، زيادة نستهديه ضعيف على الصحيح ليست بثابتة، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال: فأما نحمده ونستعينه ففي حديث الضماد: ونستعينه ونستغفره، وفي حديث ابن مسعود: وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب، كأنه أراد أن يصحح الرواية التي فيها نستهديه بما جاء في فاتحة الكتاب. وهذا مسلك لبعض أهل الحديث أنه إذا جاء للنص وكان في سنده شيء من الضعف جاء نص يقويه من القرآن أو صريح في القرآن يجعله مصححا له، لكن أكثر الحديث ليس على هذا المنهاج. قال: وأما نستهديه ففي فاتحة الكتاب، لأن نصفها للرب وهو الحمد، ونصفها للعبد وهو الاستعانة والاستهداء، وليس فيها الاستغفار، يعني ليس في الفاتحة، لأنه لا يكون إلا مع الذنب، والسورة أصل الإيمان، وأصل الإيمان فيه براءة من الذنوب، والفاتحة باب السعادة المانعة من الذنوب كما قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوء وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون، فقال: لو أني أترأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، يعني أراد أن يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه مجنون. قال: فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء الله، فهل لك، يعني إن تأذن فيه بالقراءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله، فيه إن، والروايات السابقة الحمد لله روايتان، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم أما بعد، قال فقال أعد ضمام، سمع هذه الكلمات وهو صاحب لسان عربي فصيح يعني يفهم ما يسمع ليس عجميا. قال: فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال ضماد: فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت بمثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغت قاعوس البحر. هكذا في فتاوى، وفي رواية: قاموس البحر، يعني أقصاه ووسطه ولجته. وروي كذلك تاعوس وناعوس روايات، بعضهم يرى أن ناعوس هذا تصحيف. على كل قال: بلغت ماذا؟ قاعوس البحر، يعني أقصى ما يمكن أن أصل إليه، فما سمعت بمثل هذه الكلمات. قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرقيه، فرجع مسلما. بسبب ماذا؟ ما تلا عليه آيات من القرآن، وإنما تلا عليه هذه الخطبة، فدل ذلك على أن الحجة تقوم بما هو أدنى من القرآن. قال: أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. فقال: وعلى قومي. رواه مسلم في صحيحه. ولهذا يقول ابن تيمية بعد ذلك: ولهذا استحبت، يعني هذه الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها في الجمعة ولا في النكاح، وإنما ذكرها في خطبة منفردة عن الجمعة، أراد أن يتكلم فقدم بين يديه هذه الكلمات. قال: ولهذا السحبة فعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا، كل من أراد أن يتكلم بالعلم فيستحب له أن يأتي بهذه الخطبة، من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك، وموعظة الناس ومجادلتهم، أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية. وكان الذي عليه شيوخ زماننا، يقول ابن تيمية يحكي عن زمانه وزماننا، وكان الذي عليه شيوخ زماننا الذين أدركناهم وأخذنا عنهم وغيرهم يفتتحون مجلس التفسير أو الفقه في الجوامع والمدارس وغيرها بخطبة أخرى، يعني ليست هذه إن الحمد لله إلى آخره. مثل ماذا؟ قال: مثل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنا وعنكم وعن مشايخنا وعن جميع المسلمين. أو قالوا شيئا آخر: وعن السادة الحاضرين وجميع المسلمين، كما رأيت قوما يخطبون للنكاح بغير الخطبة المشروعة، وكل قوم لهم نوع غير نوع الآخر، غير نوع الآخر، يعني يأتي به خطبة من عنده ارتجالا، هكذا يركب حمدا وما يتعلق بهم، وهو جائز لا إشكال فيه، لكن ترك المستحب. قال: فإن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وبعض الفقهاء يرى أنه مخصوص به بالنكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والنكاح من جملة ذلك، فإن مراعاة السنن الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم، لأنه سنة، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق به بذكره. ثم قال: والتحقيق أن قوله، أراد أن يتكلم عن بعض المفردات، والتحقيق أن قوله الحمد لله نستعينه ونستغفره هي الجوامع، كما في الحديث النبوي، حديث ابن مسعود ذكر ذلك أو ذكر ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلمة خواتمه وفواتحه، كما في سورتي أبي وسيأتي، فإن الاستهداء يدخل في الاستعانة، يعني في المواضع التي لم يذكر فيها الاستهداء نستهديه، وكأنه يرى أنها ثابتة، تدخل فيه في الاستعانة. وتكريرا أحمده قد استغنى به بقوله الحمد لله، الحمد لله استغنى به عن التكرار نحمده، والاستهداء دخل فيه في الاستعانة. فإذا فصلت أو فصلت جازا، كما في دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. هنا فصل ماذا؟ الاستهداء عن الاستعانة، قال نستعينك ونستهديك، والاستهداء داخل فيه في الاستعانة، يجوز الفصل ويجوز الدرج. قال: فهذه إحدى سورتي أبي، وهي مفتتحة به بالاستعانة التي هي نصف العبد مع ما بعدها من فاتحة الكتاب. وفي سورة الثانية من سورتي أبي: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نحفد هكذا كسر الفاء والدال، أي نسارع في طاعتك، الحفدان هكذا فعلان السرعة، وأصل الحفد العمل والخدمة. قال نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق بالكسر أي لاحق. قال فهذا مفتتح بالعبادة التي هي نصف الرب مع ما قبلها من الفاتحة. ففي سورتي القنوت مناسبة لفاتحة الكتاب، وفيهما جميعا مناسبة لخطبة الحاجة، وذلك جميعه من فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. يعني هذا ينبغي أن يستحضره الإنسان سواء كان ملقيا خطيبا أو كان مستمعا، أن يتأمل في هذه الكلمات. قال وأما قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن المستعاذ منه نوعان. إذا أراد العبد أن يستعيذ من شيء فلا يخرج عن نوعين، فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعده، الشيطان موجود صحيح فيستعيذ منه، وضرره قد يوجد وقد لا يوجد صحيح أو لا. فنوع موجود يستعاذ من ضرره الذي لم يوجد بعده، فالأصل موجود، مصدر الشر موجود لكن الشر لم يقع، يستعاذ منه أو لا يستعاذ منه. ونوع مفقود يستعاذ من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول الموجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صحيح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثال الثاني الذي هو غير موجود ويستعيذ منه، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، همزات الشياطين قد لا توجد منهم تجاه العبد لكنه يستعيذ منها، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وكذلك اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. وأما قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فيشترك فيه النوعان الموجود والمفقود. إذن المستعاذ منه إما موجود وإما مفقود، والموجود أراد به ماذا؟ ما لم يحصل منه ضرر بعده، حينئذ يستعيذ منه قبل إيقاع الضرر به كالشيطان. ونوع موجود يعني واقع به بالفعل. قال فإنه يستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، يستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد، ألا يوجد. ولذلك يستعيذ الإنسان من المعاصي قبل وجودها، لأنها إذا وجدت اقتضت ماذا؟ الضرر، فيستعيذ منها ألا تقع قبل أن توجد. هذا كلام جميل. فقوله في الحديث ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يحتمل القسمين، شرور أنفسنا يحتمل القسمين، يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر، وهي مصدر للشر كذلك، نفس الأمارة بالسوء حينئذ هي من مصادر الشر، فيستعيذ منها قبل وقوع الشر، نعوذ بالله أن يكون منها شر. ثانيا ونعوذ بالله أن يصيبنا شرها، وهذا أشبه، يقول تيمية هذا أشبه. لماذا؟ هي موجودة بالفعل ولكن قد تكون مصدرا للشر، قد تكون مقتضية للشر وقد لا تكون، لأن النفس قد تكون مطمئنة وقد تكون ماذا؟ أمارة بالسوء. الأمارة بالسوء هي التي تستعاذ من الشر قبل أن تقع وبعد أن يقع، حينئذ يجمع بين أمرين. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يحتمل القسمين، يحتمل نعوذ بالله أن يكون منها شر، حينئذ تكون ماذا؟ مطمئنة. ونعوذ بالله أن يصيبنا شر، هذا لابد منه، هذا لابد. ولذلك النفس هي واحدة ليست ثلاثة، هي واحدة، قد تكون مطمئنة وقد تكون لوامة وقد تكون أمارة بالسوء، تارة تكون كذا وتارة تكون كذا. وبعض العلم يرى ماذا؟ أن القسمة ثلاثية، هذا نفس مطمئنة ولا تكون لوامة ولا أمارة، وهذا تكون نفس أمارة، والثالث تكون ماذا؟ أمارة بالسوء. والصواب أنها أوصاف لنفس واحدة، تارة تكون مطمئنة وتارة تكون لوامة وتارة تكون أمارة بالسوء. قال وقوله ومن سيئات أعمالنا، من سيئات أعمالنا، سيئات هي عقوبات الأعمال، عقوبات الأعمال، كقوله سيئات ما مكروا، فإن الحسنات والسيئات يراد بها النعم والنقم كثيرا، يعني في الكتاب والسنة، كما يراد بها الطاعات والمعاصي. وإن حملت على السيئات التي هي المعاصي فيكون قد استعاذ أن يعمل السيئات، إذا حملناها على المعاصي استعاذ أن يعمل ماذا؟ السيئة، يعني لا توجد، لا توجد. وإذا استعاذ من ضررها بعد وجودها حينئذ ألا تكون ماذا؟ ألا تكون مضرة. فيحتمل الاستعاذة من المعاصي قبل وجودها ألا توجد، وإذا وجدت يمحو الله تعالى ذلك بماذا؟ به بالاستغفار والطاعات. قال: وإن حملت على السيئات التي هي المعاصي، يعني لا على العقوبة، فيكون قد استعاذ أن يعمل السيئات أو أن تضره. استعاذ أن يعمل السيئات فلا يعملها، لا توجد، أو إن وجدت ألا تضره. وعلى الأول وهو عقوبة ماذا؟ الأعمال. وعلى الأول وهو أشبه، فقد استعاذ من عقوبة أعماله أن تصيبه، وهذا أشبه. ثم قال: فيكون الحديث قد اشتمل على الاستعاذة من الضرر الفاعل والضرر الغائي. ضرر الفاعل يعني المصدر ذاته، ما يتعلق بالمعاصي أو النفس إذا اعتبرناها ماذا؟ أنها شر في نفسها. أو الغائي بمعنى يترتب عليه ماذا؟ العقوبة. فإن سبب الضرر هو شر النفس، هذا الفاعل، وغايته عقوبة الذنب، وهذا هو الغائي. وعلى هذا فيكون قد استعاذ من الضرر المفقود الذي انعقد سببه ألا يكون. انعقد سببه يعني وجود النفس، أن هي سبب. قال: فإن النفس مقتضية للشر، تقتضي الشر فهي سبب، والأعمال مقتضية للعقوبة. فاستعاذ أن يكون شر نفسه، يكون هنا تامة، فاستعاذ أن يكون، أن يوجد شر نفسه أو أن تكون عقوبة عمله، أن توجد عقوبة عمله. وقد يقال: بل الشر هو الصفة القائمة بالنفس الموجبة للذنوب، وتلك موجودة كوجود الشيطان. هذا على وجه آخر لكنه ضعيف، لأن النفس قد لا تكون كذا، قد تكون مطمئنة، قد تكون لوامة. فاستعاذ منها أن تضره أو تصيبه، كما يقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن حمل على الشرور الواقعة وهي الذنوب من النفس فهذا قسم ثالث. إذن هذا ما يتعلق بكلام رحمه تعالى في هذا الموضع، ويراجع في الفتاوى الجزء 18 صفحة 285، ولو كلام آخر في آخر الخطبة في الجزء 14 صفحة 28، 14 صفحة 28. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. مظاهر النص ماذا؟ أنه استعاذ من شرور النفس لا من النفس، وإلا لما أضافها إليه. وكذلك من سيئات أعمال، يعني عقوبات الأعمال، هذا ظهر النص. قال: فيستعيذ من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها، ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها. فإن قوله ومن سيئات أعمالنا قد يراد به السيئات في الأعمال، وقد يراد به العقوبات. فإن لفظ السيئات في كتاب الله يراد به ما يسوء الإنسان من الشر، وقد يراد به الأعمال السيئة. قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. وقال تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة ذاتها، فتكون سيئات الأعمال هي الشر والعقوبات الحاصلة بها، فيكون مستعيذا من نوعي السيئات الأعمال السيئة وعقوباتها. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك متمما لي ما ورد من النص، وانتبه هنا لم يذكر الآيات الواردة فيه في خطبة النكاح، ولعله لم يذكرها اختصارا، وكان يذكرها في بعض المواضع، وهذا يدل على أنه قد يغير ويزيد ويحذف من بعض المواضع. قال: أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أرسله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله من؟ الله عز وجل. بين يدي الساعة يعني قبل الساعة، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. انظرون زاد على الأصل. ففرق به بين الحق والباطل. به ب ما نوعها؟ سببية، يعني بسببه، بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. ففرق به بين الحق والباطل، إذا التفريق بين الحق والباطل هذه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لابد من التفريق بين النوعين، لا يستويان، وإلا دخل الباطل تحت الحق وصار من الحق ما هو في صورة الباطل، حصل اللبس، حصل. لابد من تمييز بين الحق ذاته وبين أصحاب الحق، لابد من هذا وذاك لئلا يحصل اللبس والخلط. قال: ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي، لأن هذه مسائل الناس يدرسونها تعلمونها، لكن في الواقع تأتي ماذا؟ المحكات عند تمييز الحق عن الباطل. قال: أنت تحدث فتنة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم فرق الله به بين الحق والباطل؟ إذن لابد أن تفرق أنت، ألست ممن تسعى أن تكون من ورثة الأنبياء؟ في ماذا؟ في أي شيء؟ جمع الناس تحت راية واحدة حقا وباطلا؟ لا، لابد أن تكون أنت كذلك مفرقا، لابد أن تفرق. والقرآن من أسمائه الفرقان، لابد من الفرقان، يفرق بين الحق والباطل، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بعرض الناس وأعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم على ماذا؟ على الدساتير ولا على الكتاب والسنة؟ على الكتاب والسنة. إذن فرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار وبين أوليائه وأعدائه، بين الأولياء والأعداء. ضمن المصنف هنا رحمه الله تعالى خطبته الحديث الذي رواه البخاري وغيره، هذا كثيرا ما يذكره ابن تيمية رحمه تعالى، لذلك نأتي عليه في أول كتاب ونستريح. الذي رواه البخاري وغيره عن عطاء ابن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهم، حديث البخاري صحيح، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، يعني نعم، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال البخاري: تابعه عبد العزيز ابن أبي سلم عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: غلف، يعني معناها كل شيء في غلاف، كل شيء في غلاف، سيف أغلف يعني في غلافه، وقوس غلفاء، ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. قال ابن تيمية رحمه تعالى في النبوات الجزء الثاني صفحة 1050 معلقا على هذا الحديث قال: والأنبياء يصححون سمع الإنسان، صححون سمع الإنسان وبصره وعقله، لأن الشرع والوحي هذا مما يقوي حسا، قوي البصر والعقل نحو ذلك. والذين خالفوهم، أي خالفوا الأنبياء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، حسا ومعنى. فالسحرة يزيدون الناس عما، هو في النبوات أراد أن يثبت أن ليس ثم التباس كما يقول المعتزلة. المعتزلة أنكروا الكرامات بسبب ماذا؟ لأنه يحصل لبس بين النبي وبين السحرة. قال: فالسحرة يزيدون الناس عما وصمما وبكما، والأنبياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم، كما في الصحيح عن عطاء ابن يسار أنه سأل عبد الله بن عمرو، الحديث السابع. وروى عبد الله ابن سلام أنه قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تجزي بالسيئة الحسنة، وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقول لا إله إلا الله. ثم قال ابن تيمية بعد ذلك: والمقصود هنا أن الأنبياء يفتحون الأعين العمية والآذان الصم والقلوب الغلف، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل، يعني بالفعل حسا ومعنى، حتى يخيل للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليهم فيتغير حسه وعقله. قال في قصة موسى: سحروا أعين الناس حسا حسا نعم أفسدوا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم جاءوا بسحر عظيم. وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير، لأن السحر حقيقي له وجود في الخارج. ولهذا قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا. حقيقة نعم حسا، بل نحن قوم مسحورون. فقد علموا أن السحر يغير الإحساس بالفعل كما يوجب المرض والقتل، وهذا كله من جنس مقدور الإنسان، يعني في قدرة الساحر. فإن الإنسان يقدر أن يفعل في غيره ما يفسد إدراكه وما يمرضه ويقتله، فهذا مع كونه ظلما وشرا هو من جنس مقدور البشر، يستطيع ولو بالإملاءات أن يكلمه في أمر ما فيمرضه يكون حقيقة بالفعل. وقال فيه كذلك في المصدر السابق النبوات الجزء الثاني صفحة 1095، قال: الأنبياء كملوا الفطرة، الأنبياء كملوا الفطرة، ومخالفوهم أفسدوا الحس والعقل والخبر. فالأنبياء كملوا الفطرة وبصروا الخلق، كما تقدم في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا حسا ومعنا. ومخالفوهم يفسدون الحس والعقل كما أفسدوا الأدلة السمعية، أفسدوا الأدلة السمعية وما يدرك به السمع. قال: والحس والعقل، هذا كقاعدة عن تيمية رحمه الله، والحس والعقل بهما تعرف الأدلة، الحس والعقل بهما بسببهما تعرف الأدلة. فإذا فسد الحس وفسد العقل كيف يدرك الأدلة الشرعية؟ حصل عنده ماذا؟ انتكاسة في المفاهيم، قلب الحقائق. قال: والطرق ثلاثة: الحس والعقل والخبر. فمخالف الأنبياء أفسدوا هذا وهذا وهذا، هذا الأولى الحس، والثانية العقل، والثالث الخبر. إذن ما يحصل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم آثاره يكون حسا ومعنى. قال رحمه الله تعالى: إذن أولا بين لك ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فرع أصلا أصيلا فيما يتعلق بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فالحلال، فهذه للتفريع، وما بعده أصل أصيل. ما أكثر ما يردده ابن تيمية رحمه تعالى في كتبه فيما يتعلق بالتحليل والتحريم والتشريع، قال: فالحلال ما حلله الله ورسوله. ومن أين يعلم؟ من الكتاب والسنة، ليس ثم أمر ثالث، من الكتاب والسنة. والحرام ما حرمه الله ورسوله، كذلك يعلم الكتاب والسنة. والدين ما شرعه الله ورسوله، وقد أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس. فهذه الكلمة تعتبر أصلا، أو هذه الجمل تعتبر أصلا أصيلا في باب الاتباع. ولذلك ذكره فيما يتعلق بالتوسل والشفاعة والدعاء، لأن منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. معرفة الحلال والحرام فيما يتعلق بالتوسل والشفاعة مرده إلى العلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، بالعلم بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 35 صفحة 216، قال: وكما في الحديث المعروف، وكما في الحديث المعروف، الحلال ما حلله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال: وهذا محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفا عليه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحقق القول لأن النص مجمع عليه سواء كان مرفوعا أو لا، بل هو منصوص في الكتاب والسنة بغير هذا الأثر. الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون تابعا لتحليل أو تحريم الرب جل وعلا. هل هذا فيه نزاع؟ الجواب لا. إذن سواء كان الأثر موقوفا على سلمان أو كان مرفوعا، لو كان موقوفا هذا لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد، فلو حكم الرفع، ولذلك لم يحقق القول في صحته. قال: ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات فأخبر أنه أحلها ذلك اليوم. وسورة المائدة مدنية بالإجماع، وسورة الأنعام مكية بالإجماع، وعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة، يعني الحلال والحرام أكثر ما يكون في المدينة، ما يتعلق بأصول العقيدة التوحيد هذا كان بمكة واستمر المدينة إلى أن قبض النبي صلى الله عليه وسلم. أما جملة الحلال المتعلق بأفعال المكلفين وجملة الحرام المتعلق بأفعال المكلفين، بل الأحكام المحفوظة المعروفة التكليفية إنما كانت في المدينة. وقال في الفتاوى الجزء 29 صفحة 345 مؤكدا على هذا الأصل الأصيل، وهو أن التشريع تحليلا وتحريما مرده إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي نزاع، هذا الفائدة هنا، ولذلك يجعلها رحمه الله تعالى في أوائل كتبه. ما الفائدة أن يذكر في هذا الموضع؟ وما مناسبة التوسل الوسيلة بهذه القاعدة؟ أن ما يختلف فيه الناس لابد من رده إلى كتاب والسنة، وإلا حصل عنده خلل في أصل الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي ماذا؟ أن يحكم شرع النبي صلى الله عليه وسلم. العدول عن تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم عدول عن أصل الإيمان، حينئذ صارت المسألة ماذا؟ ليس مرده إلى ذات التوسل أو الوسيلة، وإنما مرده إلى أصل الإيمان. قال رحمه الله تعالى في هذا الموضع: أصل الدين، أنه أصل الدين، عبر ماذا به أصل الدين، أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا مكروه إلا ما كرهه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا مستحب إلا ما أحبه الله ورسوله. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا لا يكتفي العبد فيه بالاعتقاد فقط، بل لابد من ماذا؟ لابد من عمل. فكل نزاع بينك أنت وبين غيرك لابد من رده إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، وإلا حصل عندك خلل في هذا الأصل الأصيل، لأنه ليس المراد منه أن يعتقد الإنسان فحسب، بل لابد من التحكيم. قال: ولهذا، لهذا الأصل الأصيل أن مرد الأحكام تحليلا وتحريما إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكر الله على المشركين وغيرهم من أهل الكتاب ما حللوه أو حرموه أو شرعوه من الدين بغير إذن من الله. وقال في الفتاوى الجزء 35 مفصلا أكثر من هذا الكلام صفحة 372 قال: والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل. صحيح أو لأن ابن تيمية قاله فقط؟ صح أم لا؟ صحيح. لماذا؟ لأن التحليل والتحريم هذا حكم الله تعالى، غيب أو مشهود شاهد مدرك بالحس، غيب، ما الذي أطلعنا على ذلك؟ لابد من الوحي، لابد من الوحي. قال: والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل، فهو الذي يبلغهم أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه. فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وليس لأحد، جاء التطبيق العملي، وليس لأحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل أبدا أن يخرج عن شيء شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به. هذه وظيفته، يعني إلزام الناس بماذا؟ بتحكيم الشرع. قال: وهو الشرع الذي يجب على ولاة الأمر إلزام الناس به، ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، على هذا هذا وذاك، ولاة أمر وثم مجاهدون، الإلزام والأمر يأتي من جهة ولي الأمر، لأنه قد لا يجاهد، قد لا يجاهد، والمجاهدون يجاهدون على أي شيء؟ على تثبيت شرع الله تعالى فقط، لا شيء آخر. قال: ويجب على المجاهدين الجهاد عليه، ويجب على كل واحد اتباعه ونصره، يعني كل فرد من أفراد المسلمين. وليس المراد، أراد أن يبين أمر قد يلتبس على بعض الناس، ليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم، يعني قد يقضي قاض أو يفتي مفتن، يكون مفتيا عاما أو خاصا، يفتي بأمر ما يظن الناس ماذا؟ أنه هذا هو الشرع الذي يجب أن يستوي في العمل به جميع الناس، لا، ليس هذا المراد، لأن هذا اجتهاد، فلا يلزم أحد به بقول أحد كائنا من كان. صحيح؟ فلا يفهم أنه إذا قيل الشرع اللازم وإلزام الناس أن يكون بحكم الحاكم سكان قاضيا أو مفتيا إلى آخره، لا ليس هذا المراد، ليس هذا، بل هذا كما قال ابن القيم يعتبر من البدع، ليس في الشريعة ما هذا مفتي عام، وإنما كل مسلم يستفتي من يثق في دينه ويعمل بما أفتاه. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالشرع اللازم الذي يلزم به جميع الناس، وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق حكم الحاكم، ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه وكان أعلم أهل الأرض، بل حكم الحاكم العالم العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه في قضية معينة، قاضي يلزم لا إشكال فيه، تحاكموا إليه ألزمهم، يجب عليه ماذا؟ أن يعملوا بفتواه، لكن عموم الخلق الجواب لا، بل هذا من البدع، لا يلزم جميع الخلق، ولا يجب على عالم من علماء المسلمين أن يقلد حاكما لا في قليل ولا في كثير إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، إذا علم لا يجوز أن يقلد، تقليد في أصله محرم، وإنما يباح كالميتة، يعني إذا كان ضرورة لا يحسن أن يجتهد، وعموم الناس لا يحسن الاجتهاد، وطالب العلم مبتدئ لا يحسن الاجتهاد، إذن وجب عليه أن يقلد، لكن إذا علم وجب عليه الاتباع. قال: إذا كان قد عرف ما أمر الله به ورسوله، بل لا يجب على أحد العامة تقليد الحاكم في شيء، يعني بالتعيين، بل له أن يستفتي من يجوز له استفتاؤه وإن لم يكن حاكما، ومتى ترك، ثم ذكر أدلة على ذلك، ثم قال: للعالم الذي تبين له الحق هل يجوز له العدول ليعمل بغيره أو لا، تبين له الحق هل يجوز له أن يعمل بغيره أو يفتي بغيره؟ قال رحمه الله تعالى: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا. هذا ابن تيمية، كان مرتدا لماذا؟ لأنه حكم غير الشرع، لأنه عادل عن غير الشرع، علم حكم الله تعالى فتركه وأعرض عنه، حينئذ يكون كافرا مرتدا. قال: يكون كافرا، كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله، فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. وهذا إذا كان الحاكم قد حكم في مسألة اجتهادية قد تنازع فيها الصحابة والتابعون، فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف ما حكم به، فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر بذلك ويفتي به ويدعو إليه ولا يقلد الحاكم، هذا كله باتفاق المسلمين، متى تبينت السنة لا يحل لمسلم أن يدعها لقول أحد كائن من كان، وهذا حكى عليه الشافعي الإجماع. قال: وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول غيره كان مستحقا للعذاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعيد، هذا وعيد، وهذا إنما يكون عند العلم، عالم أن حكم الله تعالى كذا فلا يجوز له العدول عنه إلى غيره، سواء كان ذلك الغير حاكما عالما أيا كان، ولو كان أعلم أهل زمانه. قال رحمه الله تعالى: وإن كان ذلك الحاكم قد خفي عليه هذا النص مثل كثير من الصحابة والتابعين، يعني البحث في المسائل الظاهرة، في المسائل الظاهرة، وأما المسائل التي يعبر عنها بأن مسائل خفية والأدلة قد تخفى على بعض دون بعض ولم يتبين له أنه خالف الحق، هذا يكون ماذا؟ يكون مجتهدا مأزورا أو مأجورا، ها في تفصيل، قد يكون مأزورا إذا فرط وقصر في البحث يكون مأزورا، وقد يكون مأجورا إذا استوفى ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يتعدى في المسائل الخفية قد تخفى عليه بعض الأدلة، أما المسائل العامة وما يتعلق بأصل الدين هذا ليس فيه خفاء، توحيد ومعنى التوحيد وما يتعلق به بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته كل هذا لا يدخل تحت الخفاء ولا يتصور فيه ماذا؟ أنه قد يخفى، وإنما مرد إلى المسائل الظاهرة، هذه ليس فيها اجتهاد، ليس فيها اجتهاد. قال رحمه الله تعالى: مثل كثير من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم تكلموا في مسائل باجتهادهم، وكان في ذلك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهاده موجود. الصحابة فيه أمثلة، وكذلك تابعون وأتباعته والأئمة الأربعة، وإلى يومنا هذا قد يقول قولا ولا يعلم أن فيه هذه المسألة أن فيه نصا، حينئذ يكون قد خالف وترك النص لكنه لم يكن قاصدا. قال: تكلموا في مسائل باجتهادهم، وكان في ذلك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف اجتهادهم، فهم معذورون لكونهم اجتهدوا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن من علم، هنا البحث، ولكن من علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يعدل، تبي العدول، أن يعدل يعني يترك، يعلم ويترك، أن يعدل عن السنة لغيره. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله في الدنيا والآخرة. تبع يأتيك النصر، كما قال تعالى: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال: وإذا أصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه، يعني قد يتبع وتأتيه بعض المصائب يظن ماذا أنه بسبب الاتباع، لا، ليس بسبب الاتباع، وإنما هذا بسبب ذنوبك، وأراد الله تعالى تطهيرك من أجل رفعتك، هذا الأصل، وليس بسبب الاتباع. قال: وإذا أصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، بل باتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم يرحم وينصر، وبذنوبه يعذب ويخذل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن هذا أصل أصيل بيانه رحمه تعالى، ينبني عليه مسائل عظيمة جدا. وكم من متنازعين إذا جاء التنازع لا يرد إلى الكتاب والسنة، وإنما يرد إلى قول فلان وفلان، وهذا لا يحل مطلقا. وقال في الرد على الأخناء صفحة 214: قال: والأدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أدلة الشرعية كلها مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمتكلمون فيها سواء اتفقوا أو اختلفوا كلهم متفقون على الإيمان بالرسول وبما جاء به ووجوب اتباعه، وأن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه، فالكلام فيها يستلزم الإيمان بالأنبياء، آمن بالنبي ترتب عليه ماذا؟ الحلال، ولذلك أتى بالفاء، فالحلال ما حلله. قال رحمه الله تعالى: وموالاتهم ووجوب تصديقهم واتباعهم فيما أوجبوه وحرموه، والقائل منهم عن فعل إنه حرام أو مباح أو واجب إنما يقول إن الرسول حرمه، إذا قال هذا حرام معناه ماذا؟ الرسول حرمه، ليس ثم في الشرع إلا هذا، أو أباحه أو أوجبه. ولو أضاف الإيجاب أو التحريم، ولو أضاف الإيجاب والتحريم والإباحة إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه كائنا من كان. إذا قال هذا حرام لأن ماذا؟ فلان حرمه، قل هذا لا يلتفت إليه وليس من العلماء. قال: لم يلتفت إليه ولم يكن من علماء المسلمين. وأهل الإسلام متفقون على هذا الأصل، سنيهم وبدعيهم كلهم متفقون على وجوب اتباع ما بلغه الرسول عن الله، وعلى الاستدلال بالقرآن والسنة المعلومة المفسرة لمجمل القرآن. وقال، ونختم به، قال في جمع المسائل الجزء الأول صفحة 87: قال: وقد بين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، فكل من دعا إلى شريعة أو حقيقة تخالف ما بعثه الله به فهو ضال من إخوان الشياطين، من إخوان الشياطين، خارج عن طريق الله ودين المرسلين، ليس من أولياء الله المتقين ولا حزب الله المفلحين ولا عباده الصالحين. إذن هذه قاعدة بين رحمه تعالى في أول الكتاب، أن كل ما سيأتي موقوفا على هذا الأصل الأصيل، وهو أن المرد إلى الشرع، الدين ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.